إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الوطن فيه الماضي والذكريات، وفيه المستقبل والأمنيات، وفيه الأهل والأحباب، ومفارقته قطعة من العذاب. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. نقل ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن الأصمعي رحمه الله قال: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه. ولي وطن آليت ألا أبيعه، ولا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، فقد ألفته النفس حتى كأنه جسد إن بان غوددت هالكا. عباد الله، ذهبت خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ليحكي له ما رأى في الغار، فلما سمع منه ما حدث أخبره بحقيقة الوحي الذي ينزل على الأنبياء، ولكن أخبره بشيء عجيب. قال له كما في الصحيحين: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال السهيلي: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، فإنه صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه، فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه، فقال: أو مخرجيهم؟ أيها المسلمون، حب الأوطان فطرة مركوزة في قلوب الناس، ولو لم يكن فيها شيء من الجمال. قال زكريا ابن محمد القزويني رحمه الله في آثار البلاد وأخبار العباد عن بلدة الرصفة قال: ومن عجيب هذه البلدة أن ليس بها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا أمن ولا تجارة ولا صنعة مرغوبة، وأهلها يسكنونها، ولولا حب الوطن لخربت. وكما قيل: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هواء بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. إن إخراج الإنسان من وطنه كقتله وإخراجه من الحياة، ولهذا قرن الله تعالى بينهما في كتابه، فقال سبحانه في حق اليهود: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. عباد الله، إن حب الأوطان لا يقدر بالأثمان، ولو ظلم الإنسان فيها وافتقر، بل ولو جار عليه السلطان وظلم. ذكر ياقوت الحموي رحمه الله في كتابه معجم البلدان بلدا اسمها سيراف، وقال: ولقد رأيتها وليس بها قوم إلا صعاليك، يعني الفقراء، ما أوجب لهم المقام بها إلا حب الوطن. وكما قيل: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. أيها المسلمون، إن الأمن هو أعظم مطلوب للحياة السعيدة في الأوطان. ولذلك لما ترك إبراهيم الخليل عليه السلام زوجته وابنه في واد غير ذي زرع ليكون لهم موطنا، دعا لهم بالأمن. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. فما فائدة الرزق الرغيد في بلاد الخوف فيها شديد؟ وما فائدة عافية الأبدان في وطن لا يأمن فيه الإنسان؟ وأما إذا اجتمع له الأمن والرزق والعافية فقد اجتمعت له الدنيا جمعاء صافية. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ولأهمية الأمن يا عباد الله، كانت أول بشارة لأهل الجنة من النعيم ذهاب الخوف وحلول الأمن المقيم. قال تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن المعاصي سبب لكشف العورات الأمنية والاقتصادية، فتستهدف من الأعداء بالأسلحة الحسية والمعنوية، كما كشفت عورة آدم وحواء بسبب المعصية. قال تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فأمن الوطن يا عباد الله مسؤولية الجميع، فيجب الحفاظ عليه بالنفس والمال والروح وبما نستطيع، ولنحذر نشر المقاطع المفزعة والرسائل المزعزعة التي تثير الهلع بين الناس. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها المسلمون، بعض الناس ممن لم يتربى على منهج السلف لا يروق له أبدا الدعاء لولي الأمر، مع أنه منهج أهل السنة والجماعة أجمعوا عليه وأطبقوا. ولعلي أسوق بعض النقول في هذا الباب اختصارا. قال أبو محمد البربهاري الهندي رحمه الله في كتابه السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب الهوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، يعني لم أجعلها لنفسي وإنما جعلتها في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو له بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم. وإن ظلموا وجاروا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال أبو جعفر الطحاوي المصري في عقيدته التي أجمع عليها العلماء، قال رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وأخرج الخلال في كتابه السنة عن إمام آل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن حنبل البغدادي رحمه الله قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى أن ذلك واجبا عليا. وقال الحافظ النووي الدمشقي رحمه الله في كتابه المجموع: فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق. هذه أقوال أئمة عظام عرفتهم الأمة بالعلم والرسوخ فيه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، كثير من الناس يشتكي الغلاء في الأسعار في هذه الأيام، وانظروا رحمكم الله ما قرره العلماء من خلال الكتاب والسنة. اعلموا رحمكم الله أننا كما سنكون يولى علينا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، قال: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المنكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملاتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان، وهذا في القرن الثامن، في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها، يعني ثمرتها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم. فكما نكون عباد الله سيولى علينا، لا بد أن نرجع وأن نؤوب وأن نتوب إلى الله عز وجل. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طريق تغيير الغلاء ليس بالخروج والمظاهرات والفتن، وإنما بتغيير ما بأنفسنا نحن كرعية، كما قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا هذا الغلاء والوباء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح. اللهم خذ بناصيتي من البر والتقوى. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا. اللهم رد كيد الأعداء المتربصين من الداخل والخارج. اللهم احفظ بلدنا مصر يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وأعوانهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين وأعوانهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الوطن فيه الماضي والذكريات، وفيه المستقبل والأمنيات، وفيه الأهل والأحباب، ومفارقته قطعة من العذاب. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. نقل ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية عن الأصمعي رحمه الله قال: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه. ولي وطن آليت ألا أبيعه، ولا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، فقد ألفته النفس حتى كأنه جسد إن بان غودرت هالكا. عباد الله، ذهبت خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ليحكي له ما رأى في الغار، فلما سمع منه ما حدث أخبره بحقيقة الوحي الذي ينزل على الأنبياء، ولكن أخبره بشيء عجيب. قال له كما في الصحيحين: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال السهيلي: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، فإنه صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه، فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه، فقال: أو مخرجيهم؟ أيها المسلمون، حب الأوطان فطرة مركوزة في قلوب الناس، ولو لم يكن فيها شيء من الجمال. قال زكريا ابن محمد القزويني رحمه الله في آثار البلاد وأخبار العباد عن بلدة الرصفة، قال: ومن عجيب هذه البلدة أن ليس بها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا أمن ولا تجارة ولا صنعة مرغوبة، وأهلها يسكنونها، ولولا حب الوطن لخربت. وكما قيل: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هواء بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. إن إخراج الإنسان من وطنه كقتله وإخراجه من الحياة، ولهذا قرن الله تعالى بينهما في كتابه، فقال سبحانه في حق اليهود: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. عباد الله، إن حب الأوطان لا يقدر بالأثمان، ولو ظلم الإنسان فيها وافتقر، بل ولو جار عليه السلطان وظلم. ذكر ياقوت الحموي رحمه الله في كتابه معجم البلدان بلدا اسمها سيراف، وقال: ولقد رأيتها وليس بها قوم إلا صعاليك، يعني الفقراء، ما أوجب لهم المقام بها إلا حب الوطن. وكما قيل: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. أيها المسلمون، إن الأمن هو أعظم مطلوب للحياة السعيدة في الأوطان. ولذلك لما ترك إبراهيم الخليل عليه السلام زوجته وابنه في واد غير ذي زرع ليكون لهم موطنا، دعا لهم بالأمن. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. فما فائدة الرزق الرغيد في بلاد الخوف فيها شديد؟ وما فائدة عافية الأبدان في وطن لا يأمن فيه الإنسان؟ وأما إذا اجتمع له الأمن والرزق والعافية فقد اجتمعت له الدنيا جمعاء صافية. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ولأهمية الأمن يا عباد الله، كانت أول بشارة لأهل الجنة من النعيم ذهاب الخوف وحلول الأمن المقيم. قال تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن المعاصي سبب لكشف العورات الأمنية والاقتصادية، فتستهدف من الأعداء بالأسلحة الحسية والمعنوية، كما كشفت عورة آدم وحواء بسبب المعصية. قال تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فأمن الوطن يا عباد الله مسؤولية الجميع، فيجب الحفاظ عليه بالنفس والمال، والروح وبما نستطيع، ولنحذر نشر المقاطع المفزعة والرسائل المزعزعة التي تثير الهلع بين الناس. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها المسلمون، بعض الناس ممن لم يتربى على منهج السلف لا يروق له أبدا الدعاء لولي الأمر، مع أنه منهج أهل السنة والجماعة أجمعوا عليه وأطبقوا. ولعلي أسوق بعض النقول في هذا الباب اختصارا. قال أبو محمد البربهاري الهندي رحمه الله في كتابه السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، يعني لم أجعلها لنفسي وإنما جعلتها في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو له بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم. وإن ظلموا وجاروا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال أبو جعفر الطحاوي المصري في عقيدته التي أجمع عليها العلماء، قال رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وأخرج الخلال في كتابه السنة عن إمام آل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن حنبل البغدادي رحمه الله قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى أن ذلك واجبا علي. وقال الحافظ الناوي الدمشقي رحمه الله في كتابه المجموع: فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق. هذه أقوال أئمة عظام عرفتهم الأمة بالعلم والرسوخ فيه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، كثير من الناس يشتكي الغلاء في الأسعار في هذه الأيام. وانظروا رحمكم الله ما قرره العلماء من خلال الكتاب والسنة. اعلموا رحمكم الله أننا كما سنكون يولى علينا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، قال: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المنكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملاتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان، وهذا في القرن الثامن، في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها يعني ثمرتها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك، إياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار، خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم. فكما نكون عباد الله سيولى علينا، لا بد أن نرجع وأن نؤوب وأن نتوب إلى الله عز وجل. قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. طريق تغيير الغلاء ليس بالخروج والمظاهرات والفتن، وإنما بتغيير ما بأنفسنا نحن كرعية، كما قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا هذا الغلاء والوباء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم خذ بناصيتهم من البر والتقوى، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم احفظ بلادنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم رد كيد الأعداء المتربصين من الداخل والخارج، اللهم احفظ بلدنا مصر يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وأعوانهم، اللهم عليك باليهود الغاصبين وأعوانهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.